وكما يقول الأستاذ الدكتور مالك البدري في كتابه الإسلام وإدمان الخمور، لذا تصبح الخمر لا يمكن الاستغناء عنها في تلك المجتمعات، حيث أن الفرد يواجه مشاكل جمة ولا مهرب له منها إلا بالخمر. وكما يرى مجموعة من الأخصائيين النفسيين أن إدمان الخمر هو نتيجة الحرمان في الطفولة وعدم الأمان النفسي وتفكك الأسر والجروح العاطفية. وبما أن المجتمع الجاهلي يمثل كل تلك الأسباب مجتمعة، فإنه يؤدي إلى ظهور المدمنين بصورة ملفتة. وليس غريبا أن يظهر في المجتمع الجاهلي كثير من المدمنين، بل إن المجتمع يعتبر إطعام الطعام وتقديم الخمور علامة على الكرم والشهامة التي يمجدها المجتمع ويتغنى بها الشعراء ويفتخرون. ولذا كان من الطبيعي لمن ينمو ويترعرع في هذه البيئة المشبعة بالخمور وفي نفس الوقت يتعرض للمخاطر الجمة الحقيقية والوهمية مع عدم الاستقرار النفسي والعائلي، لذا كان من الطبيعي أن يبحث عن الأمان والكبرياء في الخمر. لهذه الأسباب مجتمعة لا يبدو غريبا أن تنتشر الخمر انتشارا مريعا في المجتمع العربي الجاهلي، وينتشر معها الإدمان وكافة الرذائل الخلقية والاجتماعية. ولكن الغريب حقا بل والمعجز هو كيف استطاع الإسلام أن يقلب قيم هذا المجتمع الوالغ في الرذيلة والبالغ الإسفاف الفكري والعقلي، وكيف استطاع الإسلام أن يتغلب على مشكلة الخمر في أمة أمية جاهلة تكاد تعبد الخمر وتعتقد فيها أنها دواء وغذاء ودافع للشجاعة والكرم، بينما تفشل جهود أمة شابة فتية أوتيت من كل شيء وسخر الله لها الكون بأسره حتى لا تطير في الفضاء وتصل إلى القمر والمريخ والزهرة، وتعرف الشيء الكثير عن الخمور وأضرارها وتعلم علم اليقين أنها داء وداء خطير، ثم تجمع هذه الأمة الفتية على منع الخمور، أفلا يكون حريا بها أن تفلح في ذلك؟ بلى، ولكنها بالتجربة المريرة تفشل أسوأ الفشل وتذوق مرارة الخيبة وتبوء بالخسران في معركتها مع الخمر. الإسلام يحل المشكلة. وهذه الأمة الجاهلة الأمية التي تكاد تعبد الخمر ينقلها الإسلام العظيم والتعاليم الربانية متدرجا بها إلى الامتناع عن شرب الخمر البتة دون خوف من سلطان أو رقيب إلا سلطان الله ورقابته الدائمة. ولهذا لم يأتي الإسلام أولا ليمنع الخمر، ولكنه أولا ثبت أركان العقيدة وغير أساس البناء الهش الذي يقوم عليه المجتمع الجاهلي، وأرسى دعائم المجتمع الإسلامي بتثبيت شهادة أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه ولا مشرع ولا حاكم في حياة الناس سواه. فلما خرج حظ أنفسهم من أنفسهم وانقادت تلك النفوس الجامحة واستسلمت تلك الأرواح القلقة لحكم الله وارتضته في الصغير والكبير، عندئذ نزلت التشريعات تباعا تمنع الخمر والميسر وتمنع الربا والزنا. وكما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء وفيهما كثير من التشريعات إلا وأنا عنده. وكما يقول الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن: لم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر، لأنها إما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع حاشا للمنهج الرباني أن يفعله. إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى، عقدة العقيدة، بدأ باجتثاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من جذوره، وإقامة التصور الإسلامي الصحيح إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة على الفطرة، بيّن للناس فساد تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق. وحين عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه، وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا أو يطيعوا أمرا ولا نهيا، وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت لهم النصيحة. إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة، وما لم تنعقد هذه العقدة أولا فلن يثبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي. إن مفتاح الفطرة البشرية ها هنا، وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروبها ملتوية، وكلما كشف منها زقاق انبهمت أزقة، وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب، وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد، وكلما فتح منها درب سدت دروب ومسالك إلى ما لا نهاية. لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتها من هذه الرذائل، إنما بدأ من هذه العقيدة، بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله، وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتى بلغت 13 عاما لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية. تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم لسلطانه، حتى إذا خلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما اختاره الله، عندئذ بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية، وعندئذ بدأت عملية تصفية رواسب الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية. بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد، فلا جدال لأنهم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله به أو فيما ينهى عنه أيا كان. ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمرا مفاجئا، فلقد سبقت هذا التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتغلفة المتلبسة بعادات النفوس ومألوفاتها، والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساتها. لقد نزلت أول آية تشير إلى الخمر من بعيد، قال تعالى في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعل الرزق الحسن مقابل السكر. وابتدأ بعض الصحابة يتفكر في هذا الأمر ويسأل عن الخمر، فأنزل الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وتحرج أقوام من الصحابة من هذا الإثم الكبير، وبدأت جماعة ممن يتجرون بها ويعيشون عليها يحولون تجارتهم وجهة أخرى، ولبث أقوام آخرون يشربونها قالوا لما تحرم علينا، وقد تحدثنا عن منافع الخمر الموهومة في أثناء الكتاب وأفردناها بفصل خاص باسم هل للخمر منافع، فليراجعه القارئ الكريم. وبقي السؤال يتردد في صدور جماعة من الصحابة عن الخمر، فأنزل الله تعالى بعد أن صلى بعض الصحابة وهم سكارى فكثر غلطهم وقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإذا به يقول: ونحن نعبد ما تعبدون. عند ذلك أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكرا، وأدى ذلك إلى امتناع طائفة أخرى كبيرة عن شربها، فكيف يقرب الصلاة وهو سكران والصلاة موزعة على اليوم كله من الفجر إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب فالعشاء. فمن كان مدمنا لها بدأ يفطم هذه النفس عن الصبوح وهو أن يشربها مبكرا، والغبوق وهو أن يشربها مساء، ولم يبق له إلا أن يشربها بعد صلاة العشاء. وكان قوم منهم يستحون أن يأتوا إلى صلاة الفجر تفوح منهم رائحة الخمر الذي شربوه في الليلة السابقة، كما كانوا يجدونها تمنعهم عن القيام لصلاة آخر الليل وصلاة الفجر، فانفطمت بذلك أنفس عديدة عن شربها. وعندما توضع الصلاة في ميزان ويوضع أي شيء في الكفة الأخرى، فإن كفة الصلاة لا شك هي الراجحة لدى أولئك الأتقياء الذين امتلأت قلوبهم وأنفسهم بذلك الإيمان الذي لم تعرف له البشرية سبيلا. ومع ذلك بقي نفر في المدينة يشرب الخمر لأنها لم تحرم تحريما قطعا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عنه الإمام أحمد: حرمت الخمر 3 مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقال الناس: ما حرمها علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وكانوا يشربون حتى كان يوما من الأيام فصلى أحدهم فخلط في قراءته فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربون ثم أنزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على إسرافهم، كانوا يشربون ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. وفي خلال الفترة التي نزل فيها تعريض القرآن الكريم بالخمر عند قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وفي قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، امتنع كثير من الناس عن شربها، كما امتنع آخرون عن الاتجار بها. ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك المتغافلين إلى خطورة الوضع، وخاصة بالنسبة لتجار الخمور، ليحولوا تجارتهم إلى مواد أخرى قبل أن تحرم الخمر تحريما باتا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعها ولينتفع بها. قال الراوي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربها ولا يبعها ولا ينتفع بها، فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. أخرجه مسلم. وبهذه الخطوات المتئدة جفف الإسلام ينابيع الخمر، وفطم كثيرا من النفوس عن شربها، وحول المدمنين تدريجيا إلى الشرب الاجتماعي. ونبه التجار وبائع الخمور إلى أهمية تحويل تجارتهم إلى أغراض أخرى، واستفاد من كل حادثة تحدث في حياة الصحابة حتى يعمق فيهم بغضهم للخمر. فإذا سكر أحدهم وصلى وهو سكران، ووصل به الأمر إلى أن يقول أنه يعبد ما يعبد الكافرون، اتكأ على هذه الحادثة وأنزل الله فيها قرآنا يتلى من السماء ليعمق في نفوسهم عظم الإثم الذي كانوا يقترفون بشربهم للخمر. وإذا قام نفر من الصحابة يتعاركون بعد أن شربوا الخمر، هامش. أخرج مسلم والبيهقي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: وضع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا، فقالت الأنصار: نحن أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار لحي جذور فضرب به أنف سعد فغرزه، وكانت أنف سعد مغروزة فنزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعود إلى الموضوع. فيقول الأنصار: نحن أفضل. ويقول المهاجرون: نحن أفضل. حتى لا يغرز بعضهم في أنوف بعض لحى بعير، وهم الذين قال الله فيهم: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا أفاقوا رأوا ماذا فعلت بهم الخمر، عندئذ ينزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وعندئذ تكون الاستجابة الفورية لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: وهو الذي كان يسأل عن الخمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال عمر عند سماعه الآية: فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وقال أنس رضي الله عنه: حرمت الخمر ولم يكن للعرب يومئذ عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد من الخمر. قال: فأخرجنا الحباب إلى الطريق فصببنا ما فيها، فمنا من كسر الدن، ومنا من غسله بالماء والطين. ولقد غدرت أزقة المدينة بعد ذلك حينا، كلما أمطرت استبان فيها لون الخمر وريحها. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيد بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال، وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا، وأصبنا من طيب مسليم، ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. وأخرج ابن جرير عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة، ونحن ثلاثة أو أربعة، وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، إذ نزل تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها، وبقي بعض في الإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في بطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. وأخرج الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في زقاق يريد بها التجارة، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك بشراب طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها. ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بجمع ما بقي من أزقة الخمر فيشقها بمدية سكين، ثم يقول: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. أخرجه الإمام أحمد. فيكون ذلك بالضربة القاضية على ما تبقى من خمر في الدنان والجرار، ويخرجها كل من سمع بذلك فيهرقها، حتى أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجرة ورثوا خمرا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا، فأهرقها. فإذا كانت الخمر لأيتام وهم الذين حرص الإسلام على أموالهم كل الحرص، سفكها وأهرقها وأضاع ذلك المال، لأنه مال حرام، وكل لحم نبت من حرام، فالنار أولى به. عندئذ يعمق في نفوس المؤمنين إثم الخمر وشربها وبيعها وحملها، بل وحضور مجلسها، حتى يقول الرسول الكريم كما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشربها حين يشربها وهو مؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، إن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، ف فسأله السائل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ فقال: صديد أهل النار. أخرجه الإمام أحمد. لذلك كله كانت الاستجابة عميقة وفورية، وانتهى المسلمون من شرب الخمر، وتخلص المجتمع الإسلامي بأسره من ربقة الخمر بعد أن كانت معبودة لدى جماهير العرب في الجاهلية، حتى لا يأتي رجل من ثقيف بعد فتح مكة، والإسلام لما يدخل بعد إلى شغاف قلوب تلك القبائل، فيأتي الرجل براوية خمر يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: الرسول الكريم، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها ذلك الأعرابي فأفرغت في البطحاء. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد بمن دخل جديدا في الإسلام، فكيف بمن أشربت قلوبهم بحب الله وبحب رسوله، الذين ليس لهم خيرة أمام ما اختاره الله لهم؟ ومنذ ذلك اليوم والمسلمون في أصقاع الأرض على حرمتها، ولا يشربها فيهم إلا من هو شاعر بذنبه، مقر بخطئه على فعله إلا ما ندر، ونظرة الناس إليه نظرة ازدراء منذ ذلك العقد البعيد حتى الأجيال القريبة الماضية، بل قل حتى جيلنا هذا، مع ضعف الإيمان وقلة التربية ونفاذ الرذاد ووعورة الطريق وظلام السبل. فانظر إلى الفارق بين المجتمعين وإلى البون الشاسع بينهما، بين مجتمع العرب الأميين الذين كانوا يعبدون الخمر، والمجتمع الأمريكي الفتي الذي أوتي حظا كبيرا من العلوم الحديثة وعرف مضار الخمر وآثامها. وانظر بعد ذلك كيف استطاع الإسلام بآيات قليلات أن يمنع شربها دون اللجوء إلى القوانين والشرطة، ودون اللجوء إلى وسائل الإعلام الباهرة، ودون اللجوء إلى الأطباء والأخصائيين والعلماء ليوضحوا مدار الخمر وآثامها. وكل تلك الوسائل فعلتها أمريكا وقامت بحملتها الضخمة، ومع هذا فشلت فشلا ذريعا مخجلا، ولم تستطع الأمة الأمريكية أن تفطم شهوة شرب الخمر لديها. فما هو السر يا ترى؟ إن السر يكمن في كلمة بسيطة تفعل أكثر مما يفعل السحر، تلك هي كلمة الإيمان، تلك الكلمة العجيبة المتصلة بنور الله فتنداح أمامها الغياهب كما تنداح الظلمات أمام أشعة الشمس، تلك الكلمة التي حولت سحرة فرعون من ظلام الكفر وغياهب السحر إلى نور الإيمان والإسلام، وجعلتهم وهم الذين كانوا يبحثون عن الأجر المادي الرخيص فيقولون لفرعون: أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، جعلتهم يتحولون إلى أولئك الأبطال الذين استرخصوا أرواحهم لله فيقولون لفرعون الطاغية الجبار عندما تهددهم وتوعدهم قائلا: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لم يرهبهم الصلب ولا تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف حتى الموت، لا لم يرهبهم ذلك، وإنما دفعهم الإيمان العجيب الذي أضاء نفوسهم منذ هنيهات قليلة إلى ذلك البذل وإلى تلك التضحية وإلى ذلك الصمود والثبات العجيب الذي سجله لهم رب العالمين في كتابه المجيد ليتلى في آفاق السماء والأرض أبد الآبدين. كل ذلك بفعل الأيمان. انقلبت الموازين والقيم، وانقلبت المفاهيم والمثل. قبل هنيهات كانوا يطالبون بالأجر والمال والمركز، فإذا هم بعد أن قذف الله في قلوبهم نور الإيمان وانزحت عنهم ظلمات الكفر وغشاوة الجهل، إذا هم تلك الصفوة المختارة التي تبذل كل شيء في سبيل إيمانها بربها وبعقيدتها. ذلك هو السر الرهيب الذي جعل الأمة الأمية الجاهلة تتحول إلى تلك الأمة الفذة التي لم يعرف لها التاريخ مثيلا ولا نظيرا، تلك الأمة التي تؤمر فتطيع دون حاجة إلى رقيب، فالرقيب في النفس والله حاضر شاهد تراه عين البصيرة، وتتملى وجوده ولا يغيب عنها قط، وتتمثل قول الرسول الكريم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتكون تلك الطاعة الفورية لأوامر الله ونواهيه، بينما تفشل كل وسائل الإغراء والإيضاح والعلم لأمة مزهوة بعلمها مغرورة بقوتها وحصيلتها من العلوم الدنيوية، وتفشل كل تلك الوسائل في منعها في معقرة الخمر حتى بعد أن وافقت غالبيتها الساحقة على قرار المنع ذاك. تلك هي ثمرة الإيمان، ولا بد من غرس بذرة الإيمان أولا حتى نقتطف الثمار، ولن يجدينا إذا فقدنا الإيمان أن نوضح بالأرقام والعلوم والطب وكل وسائل الإعلام أضرار الخمر أو الزنا أو الربا، لن يجدي ذلك مع فقد الإيمان. والإيمان حتى بدون هذه الوسائل جميعها يجدي في شفائنا من جميع الأدواء والأسقام والعلل والمحن، ومن ذلك الشقاء والتعاسة والنكد الذي تعيشه الإنسانية اليوم، ولا حل آخر غير الإسلام، ولا ملجأ من الله إلا إليه، وإلا فهي حياة الضيق والكآبة والقلق والإدمان والانتحار. وصدق الله العظيم حيث يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. المعجزة تتكرر في القرن العشرين مع السود في أمريكا. يشكل السود في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن 32 مليون نسمة، أسلم منهم حتى الآن ما يربو على 2 مليون. وفي الواقع كما ذكرت قصة الجذور الشهيرة والتي تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية ناجحة اكتسحت العالم، الواقع أن هؤلاء الأفارقة الذين اصطادتهم شباك البيض الوحشية واسترقتهم وأخذتهم إلى القارة الجديدة كي يحرثوها ويزرعوها لهم كانوا من المسلمين، ولكنهم واجهوا الاضطهاد البشع والمعاملة الوحشية التي تأنف منها الوحوش في آجامها، ومات الكثير منهم في تلك السفن التي كانت تهربهم من الساحل الإفريقي إلى القارة الجديدة، كما قتل الآلاف منهم تحت سياط التعذيب، وأجبروا على تغيير أسمائهم والتنكر لدينهم ومعتقداتهم، وقد قتل منهم تحت سياط تعذيب الرجل الأبيض الذي ينادي دائما بحقوق الإنسان 75 مليونا، ولم يبق أحد منهم يستطيع أن يعلن إسلامه حتى أمام لينكولن الذي يدعون أنه حرر الرقيق. وقد تم اختطاف 100 مليون أفريقي وتم شحنهم إلى أمريكا خلال قرن كامل من الزمان، القرن 16 و17 الميلادي، وبقي منهم 25 مليونا عبيدا للرجل الأبيض يحرثون الأرض وينقبون له المناجم. ومع ذلك كله بقيت بقية تحتفظ بإسلامها سرا وتتوارثه كتمانا، أما الأغلبية فلم تجد إزاء القهر والبطش والطغيان من الرجل الأبيض الجلد الأسود القلب الجنتلمان الذي يعرف كيف يتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يغتالها فيه. لم تجد الأغلبية إزاء هذه الأوضاع المهترئة وهذا الظلم والطغيان إلا أن تنغمس في الشراب وإدمان المخدرات والولوغ في مستنقع الجريمة الأسن. ويبقى حي هارلم في نيويورك إلى اليوم حيث يتجمع فيه السود شاهدا على المستوى الحقيقي لحضارة الرجل الأبيض القمئة. ولقد أراد الله لأمة السود في أمريكا أن يهتدي كثير من أفرادها إلى الإسلام وأن تشرق قلوبهم بنوره فتنداح له غياهب الظلم والظلمات. حتى في السجون ومع عتات المجرمين ومدمني الخمور والهيروين ينشر الإسلام نوره ويحول تلك النفوس المريضة التائهة القلقة الضال الوالغة في الإجرام والإدمان إلى نفوس مشرقة مطمئنة وإلى سلوك مهذب رفيع، حتى أن المسؤولين عن هذه السجون من البيض أصيبوا بالدهشة لما يرونه من هذا الانقلاب الغريب في حياة هؤلاء المجرمين، وأصبحوا نتيجة لذلك يفتحون أبواب السجون للدعاة إلى الله كي يحولوا هذه النفوس الساقطة المريضة إلى نفوس أشربت بنور الإيمان. ولقد نشرت ذلك العديد من الصحف والمجلات والكتب نذكر هنا ما نشرته مؤخرا مجلة لايف الأمريكية تحت عنوان إيمان صارم وراء القضبان. في الواحدة من بعد ظهر كل جمعة تنقل الكراسي من أماكنها وتوضع بجوار الحائط في منتدى سجناء السود، وتبسط بقايا إحدى السجادات الشرقية على الأرض، ثم تصطف حثنة من المسلمين السود المحكوم عليهم بالسجن ويركعون في اتجاه مكة لأداء شعيرة بدء اليوم المقدس عند المسلمين. وبعد ذلك يجلس المصلون لتناول طعام الغذاء الذي طبخوه بأنفسهم. فهؤلاء المسلمون الأتقياء لا يتناولون المخدرات التي يمكن الحصول عليها بسهولة داخل السجن، والتي يستعملها ما يقدر بنصف نزلاء السجن، وهم لا ينغمسون في شرب البرونو وهو الشراب السائد في السجن رغم أنه غير قانوني والمصنوع من عصير الفواكه والسكر والخميرة. وشريعتهم تحرم الشذوذ الجنسي الذي هو من أسباب حوادث العنف والاضطرابات بين السجناء. وقد أصبح السجناء المسلمون جماعة تحظى بالاحترام الكبير وذات تأثير مضطرد على النزلاء السود الآخرين في سجن والا والا بولاية واشنطن، وهم يشكلون نسبة 23% من مجموع المسجونين.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.